قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه.
طبعا خلق الله اللي هو القدر، الخلق يعني كلمة الخلق يقصد بها القدر كله، والأمر الأمر القدري والأمر الشرعي، ينبغي أن يفهم هذا. خلق الله يدخل فيه القدر والذي يتعلق بربوبية الله سبحانه. كل معاني الربوبية تجتمع في معنى الخلق، لأن الخلق هو مبدأ الربوبية من حيث المخلوقات لا من حيث الخالق. الله عز وجل ربوبيته وخلقه متصف بها قبل وجود المربوبات والمخلوقات، لكن من حيث نشأت الربوبية من حيث وجود المربوب المربوبات فإنه يتعلق ذلك بربوبية الله وقدره، بخلق الله وأمره. والأمر يشمل الأمر الشرعي، الأمر القدري والكوني والأمر الشرعي. ثم قال: بقضائه وشرعه. الخلق يعني القضاء جزء من الخلق، والشرع جزء من الأمر. قوله بخلق الله وأمره هذه أعم، الخلق تشمل القضاء وغير القضاء، والأمر يشمل الشرع وغير الشرع، فهو خصص بعد تعميم. هنا سيذكر بعد هذا الكلام، أرجو أن تنتبه، لأنه الشيخ هنا قسم أهل الضلال إلى ثلاث أقسام في القدر. وعلى هذا نقول أن مذاهب الناس في القدر أربعة قبل أن يبدأ فيها القارئ. مذاهب الناس في القدر أربعة. المذهب الأول مذهب أهل الحق، وهو الإيمان بقدر الله عز وجل إيمانا كاملا، يعني يؤمنون بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. ثم المذاهب الثلاثة التي سيذكرها كلها مذاهب ضالة. نعم.
وأهل الضلال الخائطون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية.
طبعا يقصد هنا المناهج ليس جزئيات المقالات، يعني كلمة مجوسية ومشركية هذه يدخل فيها آلاف بل مئات المذاهب، مئات المذاهب، لكن هنا يذكر جماع مذاهب الباطل، يعني مجموع أو أصول مذهب أهل الباطل في الديانات والفرق قديما وحديثا، في الديانات والفرق والأفراد قديما وحديثا. أصول أهل الباطل في القدر تجتمع في هذه المناهج الثلاثة: المنهج الأول المنهج المجوسي، والثاني المنهج المشركي، والثالث المنهج الإبليسي، وسيشرح الشيخ كل واحد على حدة. نعم.
فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم.
إذن لماذا سموا مجوسية؟ لأنه أشهر من عرف عن أشهر من عرف عنهم من الأمم التكذيب بالقدر المجوس، وهذا تسبب في أنهم عبدوا إلهين وزعموا أن الشيطان هو خالق الشر فعبدوه من دون الله، يسمونه إله الشر. فهم نظرا لأنهم أكثر من تعمق في هذه المسألة إلى حد أنهم ألهوا الشيطان وعبدوه من دون الله، ولا يزال إلى الآن يوجد فرقة في العراق هم عبدة الشيطان، هم يعني نزعة أو يعني فصيل من فصائل الاتجاه المجوسي وإن كانوا ينتسبون إلى ديانة أخرى. فالمهم أن هذه النزعة أصلها في المجوس، ويوجد يعني مثلها أو ما هو أقل منها عند جميع الأمم. ونظرا لأن الله عز وجل كتب الافتراق على جميع الأمم، فما من فرقة من فرق الديانات الكتابية إلا وفيها فرقة مجوسية، في اليهود والنصارى قدرية تسمى. ثم في الأمة هذه لما الله عز وجل كتب الافتراق على الأمم وأنها تتبع سنن من كان من قبل، فمن سنن الأمم التي تأثر بها المسلمون سنن المجوس، فدخلت الفلسفة المجوسية إلى المسلمين من خلال مذهب القدرية. القدرية الأولى أنكرت العلم، أنكرت جميع مراتب القدر، يعني أنها أنكرت علم الله عز وجل بالشر وكتابته للشر ومشيئته وخلق. ثم نشأ عنها مذهب المعتزلة الذين لما رأوا مذهب قوة مواجهة السلف لهذا المذهب وأن السلف كفروا من ينكر العلم والكتابة لقطعية النصوص تأولوا لأنفسهم يعني وقالوا بالقدر فيما يتعلق يعني بنفي قدر الله عز وجل فيما يتعلق بالمشيئة والخلق، قالوا أن الله عز وجل لا يشاء الشر ولا يخلقه، ولذلك ألزموا بأن يقولوا بأن الإنسان خالق أفعاله، وهذا إلزام عقلي حتى، لأنه إذا كان يزعمون أن الله عز وجل لم يقدر الشر ولم يشاءه ولم يخلقه، مع أن الله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وأن الله خالق كل شيء، إلا أنهم مع ذلك لما قالوا بهذه المقولة قالوا لهم السلف إذن هذه الأفعال التي تقولون أفعال الشر التي تقولون بأنها ليست من خلق الله لابد أن يكون لها خالق، وبالنسبة للإنسان فنظرا لأنه نشأت منه أفعال الشر فإنه يكون خالق أفعال. إذن هذا المذهب راجع إلى المجوسية إلى القدرية المجوسية. نعم.
والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة.
طبعا لماذا سموا المشركية؟ لأن غالب المشركين على هذا المبدأ، غالب المشركين على هذا المبدأ يقرون بأن الله هو الرب سبحانه الخالق المدبر، ولذلك جاءت أسئلتهم في القرآن وبين الله عز وجل على أنهم أقروا بهذه الأمور، لكنهم حينما جاءتهم الأوامر الشرعية حينما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدين وطلب منهم أن يعبدوا الله وحده، طلب منهم مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أبى، فأبوا الأمر والنهي وبقوا على مجرد دعوة أنهم موحدون بتوحيد الربوبية، وهذا عليه كل من يعني يقع في الشرك من الأمم ومن من ينتسب للإسلام، يزعمون أنهم يعظمون الله عز وجل بأنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويظنون هذا هو التوحيد، لكن يخلون بالأمر والنهي إما بالابتداع في الدين وإما بالإعراض. نعم.
النصارى يدخلون في مثل هذا؟
النصارى منهم فرق تجتمع فيهم هذه الفرق كلها، منهم فرق قدري وأغلب النصارى قدري فيما يظهر لي والله أعلم إنه غالب النصارى قدري. نعم.
والفرقة الثالثة وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا متناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب، والمقصود أن هذا مما تقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه،
بأن الله أنت عمر عادتك متقن للغة لذلك استوقفك اليوم غلطت غلطتين أو ثلاث، ليس من عادتك أن الله
خالق.
نعم.
ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما وكل شيء أحصاه في إمام مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان، ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا.
طبعا الأدلة هنا صريحة لأنه يعني نسبة كل الأمر إلى الله عز وجل، كل الأمر كل الأمر يأتي بالأسباب، حتى الشر في قوله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، بأسباب، الضلال بأسباب والهداية بأسباب، والأسباب كلها من الله عز وجل. لكن وهذا يعني سيتبين من خلال الكلام القادم بشكل أوضح، لكن كيف يقال أن ننسب الشر إلى تقدير الله؟ نعم يقال، لأن الله عز وجل يعني ما فعل ذلك ولا قدره إلا لحكمة، ليميز الخبيث من الطيب والهدى من الضلال، وليميز أيضا يميز بين أهل الهدى وأهل الضلال في النهاية، لأن الدنيا دار امتحان، والامتحان لا يمكن أن يميز فيه بين الناجح وغير الناجح، بين الهالك والفائز، إلا بمثل هذا التمييز. إذن كما قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فإذن مرد ذلك إلى حكمة الله عز وجل، مرد ذلك كله إلى حكمة الله عز وجل. نعم.
ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد،
طبعا هؤلاء يسمون أهل الكسب، غالبا أهل الكسب كسب الأشياء الأشعري، أن الله عز وجل يفعل عند الأسباب لا بالأسباب، وهذه فلسفة سيأتي الكلام عنها أو سيتكلم عنها الشيخ في تفصيل أكثر، لكن يقصد بها أو يقصدون بها أن الله عز وجل إنما يخلق الله القدرة للقادرين، الأحياء الإنسان الحي الذي يتحرك يخلق الله له القدرة على الحركة أثناء عزمه على الفعل، ولا يوجد عنده قدرة لا قبل ولا بعد. هذه فلسفة على الحقيقة لا طائل تحتها، يعني ولا تعد أن تكون نوع من التحكم وإساءة الأدب مع الله سبحانه، كأن الله عاجز عن أن يجعل الإنسان أو الحيوان قادرا على الفعل قبل أن يفعله بعده، ولذلك سموه الكسب بمعنى أن الإنسان يكسب الشيء فجأة من صدفة من غير قصد. نعم.
ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد، كما أن من جعلها،
طبعا هم يقولون ما يفعل الإنسان ولا الحيوان بها إنما يفعل عندها، يعني هناك قدرة موازية للعزم على الفعل، هذه القدرة ليست موجودة عند الفعل لا الإنسان ولا الحيوان. مثلا المشي، القدرة على المشي لمن أعطاه الله عز وجل قدرة على المشي مثلا، أو وسيلة المشي والرجلين السليمة، يكون كون عنده رجلين سليمة لا يعني أنه قادر على المشي، لكن إذا عزم على المشي وجدت القدرة. طبعا هذه فلسفة، فعلا فلسفة ما تغني شيء، يعني هي تحصيل حاصل، وشيء يمنع أن الله عز وجل أوجد عنده القدرة قبل أن يفعل وعندما يفعل وبعد أن يفعل، وش الفرق؟ هذه راجعة إلى مسائل أخرى سيأتي الكلام عنها فيما بعد، لا أستعجلها الآن. نعم. هي فلسفية على الحال. أيوة.
مثل قدرة العبد، كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه.
طبعا ليس إلى نهاية، تنتهي الأسباب إلى قدرة الله عز وجل وإلى إرادته، يعني بمعنى الأسباب ليست متسلسلة إلى ما لا نهاية، لكن القصد أنه الأسباب تتسلسل إلى أن نوصلها إلى القدرة لله عز وجل حينما خلق بكون أو خلق بأسبابنا سبحانه. نعم.
ولا بد من مانع يمنع مقتضى إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إذا شاء إلا الله وحده. قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. ولهذا من قال إن الله لا،
قبل نتجاوز هذا في مسألة مهمة في هذا الباب، يعني إذا انسان تصورها سلم اعتقاده في هذا الجانب، وهو أن الأسباب الله عز وجل جعلها متسلسلة إلى منشأ الأسباب الأول وهو قدرة الله سبحانه، والتي أيضا تكون لله عز وجل على ملك وجلاله. هذه الأسباب أحيانا تصل إلى المئات، سبب وراء سبب وراء سبب، إلى أن يرجع الأمر إلى القدرة الأولى والأخيرة، إلى ما لا نهاية لله سبحانه. فالله خالق كل شيء، مقدر كل شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. لكن إذا كان تأتي مسألة الأسباب، يعني فمثلا نأخذ على سبيل المثال يعني حياة الإنسان والحيوان. حياة الإنسان والحيوان من حيث هي حياة الرطوبة وغير الروح، جانبان الرطوبة وغيرها، راجع إلى الماء. الله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي، ليس كذلك؟ الماء ما سببه؟ البخار أو المطر. المطر ما سببه؟ البخار. البخار ما سببه؟ تأتي. إذن حسب ما يطلع الله عباده من الأسباب أحيانا يصلوا إلى نهاية. قد تكون هناك أسباب غيبية أيضا لا نعلمها، لكن ومع ذلك مرد الأمر في النهاية إلى المسبب الأول وهو الله عز وجل، لئلا نقول أن الأسباب متسلسلة إلى ما لا نهاية. هذا لا يعقل، استحيل، لابد أن تنتهي إلى نهاية، وهي قدرة الله عز وجل ومشيئته. نعم.
ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان.
لا، على حال هذه مسألة العقل الفعال نقف عندها لأني عندي الآن موعد وتحتاج إلى تعليق. هذه فلسفة ما يسمونها العقل الفعال، ونحتاج إلى نكثف القراءة في الدرسين القادمين إن شاء الله في التدمرية. صلنا صفحة كم؟ صفحة 210 عندي، أو على صح 207. وقفنا على الفرق أو مذاهب الناس في القدر، وذكرنا أنها أربعة قبل أن يبدأ القارئ عشان نستصحب هذا عند القراءة. المذهب الرابع ما ذكره الشيخ إلا لاحقا، ولا ليس لأنه مذهب على أنه مذهب، إنما لأنه الحق. فذكر مذاهب الفرق الضالة الثلاث: الإبليسية، المجوسية والمشركية والإبليسية. والمذهب الرابع هو مذهب الحق الذي عليه أغلب الأمة، وهو مذهب السنة والجماعة على الخصوص. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي خلق الله فيها حرارة لا يحصر الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه. والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، فإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. ولا بد من الإيمان بالشرع.
نقض توحيده عندك؟ نقض تكذيبه توحيده في بعض النسخ، وهو أقرب إلى الصواب. نقض تكذيبه توحيده. في بداية الكلام يعني أشار إلى مسألة حقيقة فلسفية أراد بها الرد على الذين عندهم النزعات الفلسفية وتأثروا بمقولة أن الواحد لا يصدر عنهما وإلا واحد. هذه فيها يعني صيغ كثيرة عند الفلاسفة أو طوائف من الفلاسفة، أشهرها الذين يزعمون أن الذي يدير الكون على جهة التفصيل ليس هو الله عز وجل، لأن الله واحد، يزعمون لا يصدر عنه إلا واحد، يعني ينكرون الأفعال لله عز وجل، لا يعتقدون أن الله فعال لما يريد. ولذلك بعضهم وضعوا صنما وسيطا يزعمون أنه ليدبر الكون، يسمونه العقل الفعال، وتسميه الفلاحة الصوفية الغوث أو القطب. هذا عندهم هو الذي يحكم يعني جزئيات الأفعال في الكون ويخلق الأسباب ويدير الكون، وهذا ناتج عن نظرتهم التجريدية الإلحادية لله عز وجل. فهم لا يرون لله وجودا تعديا ذاتيا، ومن هنا لا يرون أن الله عز وجل يفعل، ويزعمون أن تنزيهه من الفعل يقتضي، أو أن توحيده يقتضي تنزيهه من الفعل. تجدون أثر هذه المقولة عند الفرق الكلامية، عند الجهمية مثلا ينكرون الأسماء والصفات عموما لأنهم لا يرون أنه قابل للتسمية ولا الوصف، ومن ذلك ألا يسمى خالق ولا مدبر ولا فعال ولا يوصف بذلك. ثم جاءت المعتزلة وخففت هذا الضلال إلى أخذت بنصه وترك نصه، فكأن أثبتت الأسماء وأنكرت الصفات، وذلك ناتج إلى أنهم لا يرون الله عز وجل قابل للوصف، لأن ذلك يلزم منه ثبت وجود الذاتي، وإذا ثبت وجود الذاتي ثبت علوه واستواءه على عرشه وأنه فعال لما يريد، وهم ينكرون ذلك. ثم تسلسلت هذه المقولة الخبيثة إلى أيضا علماء الكلام من غير المعتزلة، يسمون بالمتكلمين الذين ينتسبون للأشعري وينتسبون للماتريدي، فهؤلاء أيضا أنكروا الأفعال لله عز وجل، أنكروا الصفات الفعلية، ثم بعد ذلك أنكروا أيضا الصفات الذاتية، وذلك إذا راجعوا إلى هذه النزعة أن الواحد لا يصدر عنها عن واحد. نعم ما يصرحون بها، لكنهم أخذوا بلوازمها فأنكروا الأفعال لله عز وجل. نعم.
ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، فللإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادات، إذا كان له إرادة فهو متحرك بها، ولا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضهم يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به عقولهم.
الذي في اختلاف العبارات بينه وبينك، يقول وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، ولعل هذه أصح. نعم.
وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم لهم.
نعم. المعارف غير العقيدة، وهذا مما يجب التنبه له، لا سيما بعدما كثر الذين لا يفهمون العقيدة وبدأوا يشككون في المسلمات، زعما منهم أن العقل هو الذي يقرر الثوابت. يعني فرق بين المعرفة والاعتقاد، المعرفة قد تتحول للاعتقاد وقد لا تتحول، والاعتقاد هو الأمر اللازم شرعا، سواء كان مما تقتضيه الفطرة والعقل السليم أو لا تقتضيه، يعني بمعنى تدركه أو لا تدركه. ومن هنا فإن مفهوم العقيدة أخص وألزم من المعرفة، وعلى هذا على سبيل المثال العقول السليمة والفطر المستقيمة تدرك كمال الله عز وجل بالفطرة، لكن هل كل عقل يدرك ذلك؟ ليس كل عقل، عقل قد يعتريه الخلل والهوى والنقص وغير ذلك والخواطر والوساوس والأوهام، بل غالب العقول، يعني أكاد أجزم أنه يندر أن يوجد العقل السليم الذي يقرر هذه الثوابت العلمية المعرفية التي هي ثوابت شرعية بموجب النصوص. فأقول أنه العقول السليمة والفطر المستقيمة تقرر كمال الله عز وجل ووحدانيته وأنه الخالق وحده. أيضا العقول السليمة تقرر وجوب العدل الذي هو من أصول الاعتقاد عندنا، وجوب العدل ودفع الظلم عن الخلق، تقرر حاجة الناس إلى شرع يحكمهم، وهذا الشرع ينبغي ألا يكون منهم بل ممن يملك أو ممن هو عليم خبير وهو الله عز وجل. العقول السليمة تدركها. ثم العقول السليمة أيضا تدرك ضرورة البعث، لكن ومع ذلك هل ممكن هذه المعارف تتحول إلى عقائد إلى حقائق يقينية بدون ما يرد بها الشرع على جهة الإلزام؟ أقول الأمر شك، لأن البشر يعني لا يطيع بعضهم بعض في المعارف. فلو أنا مثلا واحد واثنين وثلاثة معي أو عشرة أو كل هالمجلس قرروا قضية فطرية، لا نستطيع أن نقول للناس إنها لازمة إلا بتكلف ودلائل وبراهين قد تقنعهم وقد لا تقنعهم. لكن إذا قلنا هذا هو حكم الله الذي جاء من السماء، هذا الوحي المعصوم أصبح عقيدة عند من يدين، عند من يدين بالوحي. هذا شيء. الشيء الآخر أيضا، عندما تدرك العقول هذه المجملات والفطر السليمة وافقت الشرع، نعم، لكن حينما وافقت الشرع هل جاءت لنا بالتفاصيل؟ هناك تفاصيل تتعلق بجميع القضايا التي تدركها العقول على الإجمال، هناك تفاصيل لا يمكن أن تدركها العقول إلا بالوحي، وهي مناط الاختبار والتكليف. فمثلا عندما تدرك العقول كمال الله عز وجل، هل تستطيع أن تصف الله وتسميه بأسمائه الحسنى كما جاء في الكتاب والسنة؟ لا، من أوصاف الله عز وجل ما لا يمكن تصل إليه العقول لو لم يرد بالكتاب والسنة، إثبات الاستواء العرش، اليد الوجه، النزول المجيد، الكلام وغير ذلك من الصفات التي جاءت. العقل السليم لا ينكرها لو ما دامت ثبتت، لكن قبل أن تثبت لا يستطيع أن يقول فيها شيء. نأتي للبعث مثلا، العقل السليم يدرك مجملات البعث، أي أن البعث ضرورة، قد يدرك العقل السليم والفطر، لكن هل يعرف عذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والنشور والصحف والميزان والصراط وتفاصيل نعيم الجنة نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، وتفاصيل عذاب النار نسأل الله يعيذنا من النار، كل ذلك لا تدرك العقول. إذن المجملات لا تقرر عقيدة، المجملات تقرر معارف فقط. العقيدة التي ينجو بها العبد عند الله عز وجل لا تقررها العقول السليمة استقلالا، ولا الفطر المستقيمة استقلالا، والمجملات لا تنفع. فإن من المشركين من عقلاء الكفار الآن من يدرك هذه المجملات، يوجد وكتبوا في ذلك كتابات موجودة الآن، لكن هل تنفع؟ هل تنفعهم؟ هل تدخلهم الإسلام؟ لا. نعم.
وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل أم ليس لها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه، وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. ولكن توهمت طائفة أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت.
يعني لا بد إذن من التفصيل، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. حينما خاض مثلا المعتزلة قالوا أن الحسن والقبح عقليان، والأشاعر والماتريدية وبعض المتكلمين قالوا أبدا الحسن والقبح شرعيان. صحيح أن الحسن والقبح منهما هو عقلي ومنهما هو شرعي، فالعقول في الجملة تحسن العدل والفضائل وتحسن التزام شرع الله، تحسن الخير وتقبح الشر والرذائل والظلم، لكنها على جهة الإجمال. أما التفصيل فلا يمكن، لا بد أن يأتي به الشرع. هناك أمور لا تدرك العقول حسنها وقبحها إلا بالشرع، لأنها غيب بحت، غيب بحت، غيب خالص. فإذا التفصيل يعني كون العقول لها مدخل في التحسين والتقبيح، نعم هذا صحيح، لكن ليس على جهة التفصيل. فعلى هذا الفئتان كل منهما أخطأت. الذين بالغوا في التحسين والتقبيح وقالوا كل حسن يحسنه ما حسنه العقل وكل قبيح ما قبحه العقل، بالغوا. فالشرع قبح أشياء لو لم يأتي بها الشرع ما استطاع العقل أن يقبح، والعكس كذا. في أشياء حسنها الشرع لو لم يأتي بها الشرع ما استطاع العقل أن يحسنها. نعم.
ثم إن كلتي الطائفتين لما كانتا تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح، وأنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين، والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين. أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة وما تركه من التعذيب والنقمة. والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه.
نعم، الإحال أيضا هذه فلسفة، يعني الحق هو الوسط والتفصيل في هذه الأمور. يعني الظاهر من كلام الفلاسفة وتبعهم المعتزلة في هذه المسألة بالذات وبعض طوائف المتكلمين أنهم قالوا بأن كون الله عز وجل لا يفعل القبيح إنما هو راجع على أنه لا يتصور منه ذلك، لا يقدر عليه، ولذلك قالوا يعني عبروا عن الله عز وجل بعبارات غير لائقة، أنه لا يقدر ولا يفعل. وهذا يعني نوع من سوء الأدب مع الله عز وجل وخوض فيما لا طاقة للعقول به، وهو أيضا نوع من التكلف الذي نهى الله عنه، ثم أنه يلزم بألزامات كلها باطلة. فلذلك الأولى المسلم أن لا يتحدث عن هذه الأمور، فإن الله عز وجل فعال لما يريد وهو لا يفعل الشر لأنه ليس مقتضى الحكمة. فالله كما أنه فعال لما يريد فهو سبحانه عليم خبير حكيم. والحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، فلا يقال أنه لا يقدر يفعل الشر، لا يقال هذا، لا يمكن، لا يجوز. وكذلك العكس أيضا، الذين قالوا أنه هذا مقتضى يعني ثوابت هي لازمة لله عز وجل، ما هو صحيح. الله عز وجل لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. نعم.
فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشاد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، فيميز بين ما يأكل ويشرب وما لا يأكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد اترى وخالف ضرورة الحس.
قصده في هذا طوائف قد لا تكون ظاهرة عند عموم الناس، لكن مذهب هذه الطوائف أثر في عقائد كثير من أهل الأهواء والبدع والافتراق، لا سيما الصوفية. هذه الطوائف كانت موجودة قبل الإسلام في بعض عباد الأمم، خاصة الأمم الشرقية وحتى الأمم الغربية، يوجد حتى عند اليونان وعند الرومان فلاسفة يتعبدون بمناهج فلسفية، ويزعمون أن الإنسان بالتعبد والتحنث يعني يتحد بالله عز وجل، أو يحل به أو يكون له حلول مع الله، أو أنه إذا ارتقى إلى القمة في التعبد لم يعد بحاجة إلى أن يأتمر بالأمر ولا ينتهي عن النهي، ولم يعد بحاجة إلى أن يلتزم شرع، لأنهم يقولون الشرع جاء لترويض العوام من أجل أن يعيش البشر على نظم. أما الخواص الذين هم يزعمون هؤلاء العباد، فإن الخواص ارتقوا إلى درجة ليسوا بحاجة معها إلى أن يلتزموا الشرع، ومن هنا زعموا أنهم فوق الأنبياء، وأنهم بالتعبد لم يعد لهم حاجة ولا إحساس بفعل المأمورات ولا ترك المنهيات. هذا المذهب كيف انتقل للمسلمين؟ انتقل بعدما شاعت الطرق. قبل أن توجد الطرق لم يكن لهذا المذهب وجود فعلي، رغم وجود الكلام في القرن الثاني والثالث، إلا أن هذه كنزعة فعلية موجودة ما كانت توجد إلا على شكل بذور ليست كاملة، يعني بذورها في القرن الثاني والثالث ظاهرة عند بعض العباد، مثل مقولة لا أعبدك رجاء جنتك ولا خوف نارك، إنما أعبدك محبة لك ونحو ذلك، هذا معنى الكلام. فهذه النزعة فعلا راجعة إلى مسألة إلغاء الأمر والنهي والوعد والوعيد والأمر والعمل بشرع الله، لكنها لم تكن إلى حد إلغاء الشرع. كان هؤلاء يدعون أنهم يتورعون وأنهم يعملون الأركان الدين وواجبات الله، وإن قعدوا عن أمور أيضا واجبات أخرى، لكنهم لم يجرؤوا على إلغاء الشرع في سلوكياتهم. بعد القرن الثالث لما شاعت الباطنية وشاعت الطرق، دخلت هذه المذاهب عبر الطرق، فوجد من غلاة الطرقية الصوفية من يعتقد هذا المذهب ويستغني عن الشرع بزعمه، لأنه وصل إلى درجة الفناء. الفناء بمن يزعم أنه يفنى بالرب، يعني من كثرة التعبد والتحنث والتفكر في الله اندمج وحل حلولا يعني على ما يعتقدونه من الوثنية المعروفة عندهم، وأنه بهذا الحلول لم يعد بحاجة إلى أن يأتمر بأمر ولا ينتهي عنه. هذه النزعة لا تزال موجودة لكنها قليلة،
ولا زلزال توجد عند بعض الغلاة من هذا الصنف. نعم. الحقيقة الكونية تتلخص في الربوبية. في الربوبية الحقيقة الكونية هي أمور الربوبية، وحقيقة الكونية هي اعتقاد أن هذا العابد أصبح ذرة من هذا الكيان، والكيان هو الله، يعني وحدة الوجود والاتحاد ونحوها والحلول هي التي ترجع إلى فلسفة الحقيقة الكونية. نعم.
ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغل عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يفقد إحساسه إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسره أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، وغلط في حق الله وفي أمره حيث ظن أن وجود هذا لا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز العقل والمعرفة. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد، أو أن العارف لا حظ له وأنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل.
الشيخ في الحقيقة في مثل هذه المقامات كثيرا ما يميل التفصيل الذي يدخل المعاني الصحيحة المحتملة في بعض العبارات. لماذا؟ لأنه وجد من بعض المنتسبين للسلف من اغتر بهذه المصطلحات استعمل فيها المعاني الشرعية ظنا منه أنها تتضمن المعاني الشرعية، كما فعل ابن القيم في كتابه مدارج السلك. ففي المدارج حقيقة يعني حاول أن يعطي مصطلحات البدعية وجها من المعاني الشرعية لتكون معاني على المشروع لا على المبتدع. كذلك الشيخ هنا تكلف ليقول أن هناك من قد يستعمل الفناء بمعنى العبادة التي هي التسليم والتذلل لله عز وجل، فيقول هذا قد يعبر عنه بعض الصالحين بالفناء الذي هو التسليم لله التذلل لله، فالإنسان ينسى حظه ويفنى عن حظ نفسه ليتعبد الله عز وجل بجميع مشاعره وقواه فلا يلتفت إلى حظ نفسه. سمى هذا فناء من باب التجوز، وكأنه والله أعلم أراد أن يجتر أو يقرب بعض المفتونين بهذه المصطلحات إلى المعاني الحق لئلا يقعوا في الباطل، وأيضا أراد أن يستجر الذين فتنوا إلى الحق عن طريق هذه الذريعة، كما أنه أراد أن يحتط للذمة، بمعنى أنه قد يوجد من الصالحين من يستعمل مصطلحات الفناء وغيرها وهو يقصد فيه المعاني الشرعية من الزهد والورع والتسليم لله عز وجل والذل والخضوع. ولذلك يقول إذا سمعت بعض الشيء يقول أريد ألا أريد، يعني أنه أراد أن يفسر هذا بالتسليم، أريد ألا أريد أن أسلم لله عز وجل، ما يكون لي إرادة خالف ما يريده الله، فهذا المعنى شرعي، لكن حينما نستخدمه أو نطلق عليه المعنى البدعي هنا يقع الخلط. أما الفناء المذموم فكما قال اللي هو من أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، يعني بمعنى أنه يزعم أنه صار مجبور الجبر الكامل كالريشة في مهب الريح، أنه يشتغل أو كالميت أمام المغسل ليس له أي إرادة ويسمي هذا فناء، فهذا فناء بدعي بل أحيانا يكون شركي. نعم.
والفناء يراد به ثلاثة أمور، أحدها هو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله.
هذا هو المعنى الذي أشار إليه قبل قليل، اللي هو التسليم، التسليم لله عز وجل. لكن كيف يسمى فناء؟ الحقيقة هذا يشكل، وشيخ الإسلام رحمه الله يعني أوقع من بعده من أهل السنة خاصة في إشكال في هذا الأمر. نعم هو أراد أن يجذب الذين ابتلوا إلى الحقائق الشرعية بهذا الاستدراج، لكن مع ذلك كونه يعتبر هذا فناء مشروع أو هذا التعبد لله عز وجل هو حقيقة العبادة والتسليم والذل لله عز وجل سبحانه، وأن الإنسان لا يلتفت إلى غير مراد الله ولا يهتم بغير ما يريده الله، لا يبالي إلا بما يحبه الله، هذا نعم يعني تسليم. لكن كيف نسميه فناء؟ في الأمر فيه تكلف شديد، لعل الشيخ ما ذكرته من العذاب. نعم.
وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وهو وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرف مثلها، ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وللسابقين الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك.
طبعا ستلاحظون هذا النوع الثاني سيكون يعني ملتبس مع النوع الثالث، لكن قبل أن نقرأ الثالث نحب أن نقرب النوع الثاني للمصطلحات المشهورة، وهو أن النوع الثاني من الفناء هو فناء أصحاب الاتحاد والحلول، والنوع الثالث هو أصحاب هو فناء أصحاب وحدة الوجود. يعني النوع الثاني وهو ضلال وشرك هو أن يعتقد هذا العابد بزعمه أنه اتحد مع الله، لكن ومع ذلك لكل واحد منهما مسمى، هذا عبد وهذا معبود، يعني بمعنى أنه عنده جزء يبقى عنده نسبة من الفارق بين الخالق والمخلوق، نسبة من الفارق، لكن هذه النسبة ليست في جانب العبادة، في جانب العبادة يرى أنه حل واتحد بالله تعالى الله عما يزعمون، إما حلول جزئي أو كلي، يعني فلسفات ما تنتهي، بعضهم يرى أنه يعني حلت فيه روح من الله، أو أنه يعني حل فيه شيء من الأمور المقدسة مثل أرواح الملائكة وإلى آخره، أو أرواح أخرى، أو العقل الفعال، كل منه له مسلك. والحلول قد يكون من باب تقديس المخلوق ليتصف ببعض صفات الخالق أو العكس، اعتقاد أن صفات الخالق هي التي أيضا وجدت في المخلوق، وبينهما دور، لكن ومع ذلك هي فلسفات. إذن أقول من أجل نفرق بين الثالث الأول واضح وهو المقصود به العبادة الحقة لكن سمي ثناء تجوزا. لكن النوع الأول الثاني البناء الثاني هو فناء الاتحاد والحلول الذي لا يزال يرى أن وجود الخالق له خصائص ووجود المخلوق له خصائص لكن في العبادة اندمج هذا العابد مع المعبود. أما النوع الثالث الذي سيذكره فهو فناء أصحاب وحدة الوجود الذين لا يفرقون بين خالق ومخلوق مطلقا ويرون عين هذا الكون هو الله عز وجل بجملته ومفرداته نعم.
وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق وأن الوجود واحد بالعين فهو قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. أما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه. وقيل له هذا
طبعا بعض جهلة العباد هي قصة طريفة تبين يعني أثر هذه المذاهب والفلسفات على بعض العباد الأوائل طبعا نتج عن جهل في أحد العباد قصة مشهورة ذكرها يعني حتى بعض يعني السلف الذين ذكروا قصص العباد واحد منهم تمنى أن الله عز وجل يبتليه ليأخذ أجر الصبر ليحصل على أجر الصبر من الله عز وجل فابتلاه الله بحبس البول فضاقت به الأرض من رحبة وأصبح يركض من غير شعور فكر اشترى لوز للأطفال وراح يوزع عليهم وقال ادعوا لأخيكم الكذاب يعني لما امتحن هو كان يظن أنه بالصبر يبتلى عندما يبتلى ويصبر سيصل إلى درجة الفناء بحيث لا يشعر بالألم ولا يشعر وأنه سيصبر ليعظم أجره فلما يعني ابتلي بمثل هذه المصيبة بناء على دعوته التي استجيبت عرف أنه لا يطيق وأنه إنسان فعلا يعني لا يمكن بدعواه أنه أن قلبه متصل بالله أن هذا يعني أنه سيتحمل الألم. فالمهم أنه صار يوزع بعض الهدايا للأطفال ويقول ادعوا لأخيكم الكذاب. نعم هذا مناسبة كلام الشيخ أنه لو أحدهم يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع ما ادعى أنه ثانية كيف يثنى الله عز وجل لا, 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 لا يعني يضره شيء ولا ألم وأنت كيف تدعي أنك منتحد أو أنك كذا وأنت إذا أصابك شيء تألمت فإذا احتجت الأكل شعرت بالجوع العطش شعرت بال يعني الحاجة للماء أو تموت. نعم.
فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه. وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور فخلق الله وقدرته ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور.
هذا مقطع سنقف عليه لكن أقرأ أوله من أجل أن يكون يعني خاتمة ثم نقف على سرد الأدلة فقط. نعم.
فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال في قصة يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. وقد ذكر عن آدم،
طبعا إكمال الحديث: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، هذا في نص الحديث. نقف على المقطع السابق، لكننا أحببت أن ندخل هذا المدخل بعدما ذكر غثاء القوم. أحببنا أن نرقق القلوب بالحق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن نستقبل الأسئلة، وأن كما قلت إن شاء الله في الدرس القادم سنستكمل التدمرية من أجل أن نبدأ في الموسم القادم إن شاء الله بكتاب جديد، أو من استمرار مع الفتاوى، لأننا نزال في المجلد الثالث من فتاوى الشيخ الإسلام بن تيمية قسم العقيدة. يقول: هل التعبير عن بعض العقائد بالفكر مثل قول الفكر التكفيري، مع أن قضية التكفير عقيدة ونحو هذا؟ طبعا هذا من باب الاصطلاحات، والتكفير قد يكون عقيدة وقد يكون فكر. الفكر هو نتاج الناس الذي ينبني على الأمور اللي يخترعونها بالاجتهادات، والفكر أحيانا يكون آراء الناس في القضايا القطعية فهذا فكر مردود، وأحيانا يكون آراء الناس فيما يتعلق بالأمور الاجتهادية في الشرع فتسميته فكر فيها تجوز، لكن مع ذلك الاجتهاد فكر، يعني تقبل نوعا ما. كذلك ما أراء الناس في أمور الحياة التي ليست مثلا داخل الاجتهاد الشرعي هذه فكر. إذن العقيدة الثابتة لا يجوز أن تسمى فكر، لا يجوز، ولأن هذا نوع من التهويم شأنها، ونوع من القول بأنها ليست ثوابت ولا مسلمات، لأن الأفكار هي نتاج أراء الناس وتأملاتهم، وهذه ليست قطعيات ولا يتعبد الآخرون بها. فعلى هذا فإن العقيدة لا تسمى فكر، أما ما عدا ذلك فيجوز تسميته فكر، ومع ذلك إذا أمكن أن نلتزم المعاني الشرعية نسمي الأمور الاجتهادية في الدين اجتهاد، ونسمي ما يتعلق بالأمور غير الشرعية من آراء الناس تسمى آراء، هذا أولى. لكن مع ذلك أعود وأقول: العقائد لا يجوز تسميتها فكر. يقول: ما قول أهل العلم في الجنب، هل هو صفة أم ماذا؟ هذه مختلف عليها اختلاف كبير، فهي من يتفق السلف على أنها من الألفاظ التي تمر كما جاءت، وأنها لا تكيف، لكن يبقى هل هي صفة أو غير صفة؟ المسألة يعني سهلة والخلاف فيها قائم، وهذه من نماذج الأمور الخلافية في العقيدة، يعني أنه هناك مسائل ملحقة بالاعتقاد يرد فيها الخلاف، ليست في المسلمات ولا القطعيات. فالعقيدة من حيث مسلمات وقطعيات وأصول وثوابت لا خلاف فيها بين السلف على الإطلاق، لكن يبقى مسائل ملحقة بالعقيدة يختلف عليها، إما لتنازع الأدلة فيها أو لأن الحكم فيها غير بين. فمثل مسألة الجمع وردت في النصوص، والسلف كلهم مطبقون على أنها تثبت كما جاءت. بعض الناس يفهم أنه إذا قال بعض العلم أنها ليست صفة يظن أنه ينفيها، لا، ما ينفيها ولا يؤولها، إنما تثبت كما جاءت. بمعنى كما جاءت يعني لا نتحكم في أن نقول أنها صفة، وبعضهم قال تكون صفة. فالنزاع في هذا ليس في أصل ورودها ولا في ثبوتها، إنما النزاع هل تسمى صفة أو هي خبر عن الله. أما أنها خبر فباتفاق، لكن هل يوقف على أنها خبر؟ لا، بعض السلف يقول أنها تثبت صفة. إذن المسألة يعني من الخلافيات ولا يجوز أن يقف عندها المسلم. وفي الحقيقة أنا أنصح كل طالب علم فضلا عن عامة المسلمين ألا يقف عند هذا الأمر ولا يشغل نفسه فيه، فهو في عافية. يعني يعتقد أن ما جاء الخبر فيه عن الله عز وجل حق وصدق ما دام ثبت النص، وهذه وردت في القرآن وفي السنة، الجمع وردت في القرآن وفي السنة، فلا داعي الإنسان يعني يخوض فيها بأكثر مما ورد، ويسلم بأنها حق على الحقيقة على ما يليق بجلال الله سبحانه. سواء سميت صفة أو خبر أو قيل ما قيل، ما دام تثبت فالأمر سهل. الشق الثاني السؤال يقول كثيرا ما ترد أو كذا تتردد عبارة الحقيقة كما في قول شيخ الإسلام وهذا قد كفر ادعى الحقيقة من المتصوفة. نعم، الحقيقة التي أشرت إليها قبل قليل وأشار إليها الشيخ، الحقيقة التي يزعمون فيها أن الإنسان إذا وصلها يستغني عن امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، يستغني عن الشرع، يسمون هذا الحقيقة، ويرون أنه هذا يعني مرادف أو مغاير للشريعة. الشريعة أحكام تحكم سلوكيات العامة، هذه السلوكيات أو هذه الأمور التي تحكم سلوكيات العامة يرون أن العابد منهم ما يحتاجها لأنه وصل إلى حقيقة التوحيد الذي هو الفناء، فلا يحتاج إلى الشرع والأوامر والنواهي. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.